بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة السيد الخوئي يرحمه الله، والذي قال إن المشهور من الأصوليين وقع في اشتباه في المقام، وخلاصة الاشتباه أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وتقديم جانب النهي، لا ينبغي القول بالإجزاء، وذلك أن المسألة تكون من صغريات التعارض، ومن الواضح أن التعارض بين الدليلين معناه أن كل من الملاكين، أن أحد الملاكين موجود فقط، وليس الموجود كل واحد منهما. وقد ناقش الماتن السيد الخوئي يرحمه الله بمناقشات. المناقشة الأولى بأن ما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله واحد، ليس في محله، باعتبار أن مسألة جواز وامتناع الأمر والنهي لا ربط لها بمسألة التعارض، أي أن تلك المسألة على حدة وهذه على حدة، فيمكن أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ونقدم النهي على الأمر، ومع ذلك نقول بإجزاء المجمع عن ماذا؟ عن الأمر، باعتبار وجود ملاك الأمر، لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي تختلف حتى وإن سقط الخطاب للنهي، غير أن ملاك الأمر بعد سقوط خطاب النهي يكون باق على حاله. بعد ذلك قال أيضا ينبغي أن نفهم أيها المحقق الخوئي بأن المسألة ها هنا، طبعا السيد الخوئي رحمه الله قال شيئا وهو فقط وفقط نتفق مع المشهور في الإجزاء، في إجزاء الأمر، فيما إذا كنا قد اضطررنا لاقتراف المحظور، يعني كان قال لنا صلي ولا تغصب، ثم اضطررنا إلى الغصب، حينئذ تكون ماذا؟ الصلاة مجزية في هذا المورد. السيد الماتن يقول السيد الخوئي يرحمه الله، وأيضا ما أفاده في هذا المقام من هذه النتيجة ليس في محلها، وذلك نناقشه في مبنى، لأن مبنى ماذا يقول؟ إن اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع يماثل مسألة التعارض، لا فرق بينهما. وإذا كان يماثله ولا فرق في المقامين، فالصحيح ألا نقول بالإجزاء حتى عند الاضطرار إلى اقتراف المحظور، إلى اقتراف النهي، وذلك للأمر التالي: لماذا لا يسوق اجتماع الأمر والنهي؟ لماذا؟ يقول لابد أن نرجع إلى العرف. العرف عندما نرجع إليه نراه عندما يجد أمرا ونهيا يرى أن المحكم والمنطبق على المجمع إما الأمر وحده وإما النهي وحده، هذه النظرة العرفية. ومعنى ذلك أنه يرى المجمع بذاته بغض النظر عن العناوين الأخرى الطارئة على المجمع لا يقبل أن ينطبق عليه إلا الأمر وحده أو النهي وحده، هذه هي النظرة العرفية، أليس كذلك؟ وإذا كانت نظرة العرف للمجمع أن المنطبق عليه أما الأمر وحده أو النهي وحده فيتماثل مورد اجتماع الأمر والنهي مع تحكيم العرف للأدلة. يعني كيف العرف يرى الأدلة في انطباقها على المجمع؟ ينبغي لنا أن نسير في مسار العرف، فنرى العرف مثلا إذا ورد عموم وخصوص من وجه، هكذا قال لنا: أكرم العلماء، كما مر عندنا بالأمس، ولا تكرم العالم الفاسق. ثم اضطررنا إلى إكرام العالم الفاسق، كان هناك عالم فاسق وهددنا من قبل الجائر بوجوب إكرامه، قال لنا لا بد من إكرام هذا العالم الفاسق، وإن لم تكرموه قتلناكم، فأكرمنا. وكان عندنا أمر بوجوب إكرام العالم كما قلنا، صح؟ أكرم العلماء. فنقول بما أننا اضطررنا كما يقول السيد الخوئي، نحن ها هنا مضطرين إلى أي شيء؟ إلى إكرام العالم الفاسق. وكان عندنا أمر بوجوب إكرام العالم، فينبغي أن يسقط ذلك الأمر لأن تحقق مصداق إكرام العالم في العالم الفاسق، وقد ارتفع المحظور عن حرمة إكرام الفاسق بالاضطرار، فينطبق الأمر على ما اضطررنا إليه، بيد أن العرف لا يرى ذلك. لماذا؟ لأن العرف عندما يرى أمرا ونهيا، الأمر يقول لنا أكرم العلماء، والنهي يقول لنا ولا تكرم العالم الفاسق، يقول ها أكرم العلماء فقط وفقط يشمل العدول من العلماء، دائرته تتضيق في نظرة العرف بحيث ما له شمول واستيعاب للعالم الفاسق. فإذا اضطررنا إليه مو في حالة الاضطرار يكون بعد الاضطرار يصير له شمول، من الأول نظرة العرف بأن أكرم العلماء لا شمول له لاستيعاب العالم الفاسق. فبعد الاضطرار ما نقدر نقول بالإجزاء، لأن أصلا نظرة العرف المحكمة منذ البداية في عدم شمول أكرم العلماء للعالم الفاسق، هذه نظرة العرف. في العموم والخصوص من وجه، وهذه هي أيضا نظرتهم في العموم والخصوص المطلق. احنا جبنا المطلق الآن من وجه، اي المطلق، اي جبنا المطلق، خلنا نجيب الآن العموم والخصوص من وجه، اي احنا جبنا المطلق الآن. وهكذا نظرة العلماء في العموم والخصوص من وجه. فإذا قلنا مثلا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، معي؟ فهنا أيضا نفس النظرة، إذا اضطررنا إلى إكرام الفاسق فهل معنى ذلك أنه باضطرارنا إلى إكرام الفاسق يكون مجزئ المقام عن إكرام العالم؟ ليس كذلك، لأن نظرة العرف تقول إن هذا غير مجزئ، لأن في الأصل هناك ماذا؟ عدم استيعاب لأكرم العلماء للعالم الفاسق، معي؟ يعني في العموم والخصوص من وجه، والعموم والخصوص المطلق نفس الكلام. في المثال الأول الذي أتينا به في العموم والخصوص المطلق، أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، كان هناك نظرة لدى العرف من أن العلماء لا يشمل إلا العدول فقط. وفي العموم والخصوص من وجه عندما نقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق لا يشمل أيضا العالم الفاسق، يعني ذاك صحيح نصصنا على العالم الفاسق بأنه لا يدخل من البداية، وهذا ما نصصنا عليه، لكنه يستوعبه ماذا؟ بالإطلاق، معي؟ للفساق. غير أن أيضا نظرة العرف واحدة في المقام الأول في العموم والخصوص المطلق، وفي العموم والخصوص من وجه. هذه هي نظرة ماذا؟ المناقشة ماذا؟ نمرة ثلاثة، نمرة اثنين مع السيد الخوئي. المناقشة نمر ثلاثة مع السيد الخوئي، أن السيد الخوئي أبان لنا الوجه في إجزاء المجمع عن الأمر. قال أيها الأصوليون، لماذا نقول بإجزاء المجمع عن الأمر عندما نقول مثلاً أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق ثم نضطر لإكرام العالم الفاسق؟ لماذا نقول بإجزاء المجمع ويصير ماذا؟ امتثلنا أكرم العلماء. ها، لأنه بعد الاضطرار إلى الأمر يكون ماذا؟ بعد الاضطرار إلى المحظور، إلى المنهي عن، يكون النهي قد سقط، وبسقوط النهي نشوف وجود الملاك باقي في ماذا؟ في الأمر. فنأتي بالمجمع لبقاء الملاك فيه، ولذلك يكون مجزي، لأن أصلا العالم الفاسق في ملاك أكرم العلماء، الملاك ما زال. قل العالم الفاسق عالم ولا مو بعالم؟ عالم، غير أنه لا يتقيد بشرع الله، أليس كذلك؟ فلذلك المجمع موجود. يقول للماتن الكلام في هالنقطة، من يقول لك أيها المحقق الخوئي يرحمك الله أن الملاك موجود؟ لو تيقن بوجود الملاك لما احتجنا إلى هذا البحث، لأن الكثير من مباني الأصوليين يقول، الكثير من الأصوليين يذهب إلى أن بقاء الملاك كاف وحده في قصد القربة إذا كانت المسألة قربية. وكاف وحده في امتثال الأمر إذا كان الأمر توصليا، فلا نحتاج إلى غير هذا. إذا كان المجمع، إذا كان الملاك في المجمع موجود، هذا أصلا البحث ما نحتاج له إذا سلمنا. لكن الكلام في أنه مع سقوط الخطاب عندما يصير عندنا أمر ونهي، أحدهما يقول أكرم العلماء ثم يأتينا نهي ولا تكرم العالم الفاسق، ونقول هذا أكرم العلماء دائرته لا يستوعب العالم الفاسق، بعد ما نقدر نقول بعد الاضطرار هناك ملاك، ما نقدر. لماذا لا نقول ببقاء الملاك؟ لأن أصلا ما عندنا دليل على بقائه. لو كان لدينا دليل على وجود الملاك في هذه المسألة لما احتجنا إلى أن نقول بأنه لأننا اضطررنا إلى ماذا؟ إلى ذلك، فيجوز الاكتفاء به عن الأمر، بل المسألة تصير شنو؟ عامة، سواء اضطررنا، نسينا، جهلنا. الجهل والاضطرار والنسيان يكون من واد واحد، لأن ما هو السبب في الإجزاء؟ وجود ماذا؟ وجود الملاك، والملاك موجود في الثلاثة معه. وما هو المحظور في عدم الإجزاء؟ لو كانت المسألة قربية المحظور مبعدية النهي، ولو كانت توصلية المحظور شنو؟ تنافي مدلولي الدليلين. وقد افترضنا ماذا؟ بأنهما لا يتنافيان بعد ماذا؟ بعد الاضطرار والنسيان والجهل. واضح الفكرة؟ فيجزئ. هكذا يقول. هذه المناقشة ماذا؟ نمرة ثلاثة مع السيد الخوئي. طيب، المناقشة نمرة أربعة. يقول للسيد القوئي: الحق الحقيق في المقام هو ما ذهبنا إليه نحن وبعض الأصوليين من أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة على حدة كما تقدم، ومسألة ماذا؟ تعارض الدليلين مسألة أخرى على حدة أيضا. ففي المقام نقول مثلا بأن التنافي بين مدلولي الدليلين هو تعارض بين الدليلين، ولا يوجد إلا ملاك أحد الدليلين فقط في المجمع. أما مسألة اجتماع الأمر والنهي فهو ليس تنافي بين مدلولي الدليلين، وإنما هو ماذا؟ يوجد كلا الملاكين، ملاك الأمر وملاك النهي، بيد أن المكلف مثلا قد لا يستطيع الامتثال. لماذا لا يستطيع الامتثال؟ لوجود قدرة واحدة إذا صرفها مثلا في بعض الأحيان في الأمر لا يستطيع أن ينتهي، وإذا ترك المنهي عنه لا يستطيع أن يمتثل في بعض الأحيان طبعا. فالصحيح أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التزاحم بين الدليلين من وادي واحد، غير أن الفرق بينهما مع وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. فإن كان هناك مندوحة كما تقدم أصبحت المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا مندوحة أصبحت ماذا؟ من باب التزاحم. ولا ترجع المسألة كما قال هذا المحقق العلم السيد الخوئي إلى أن تكون صغرى لكبرى تعارض الدليلين معي؟ طيب، عرف؟
توقف عليه العجز عن اتخاذ الآخر،
نعم.
الصلاة والأرض المغصوبة ما في عاجز يعني ممكن أنا أصلي في الأرض المغصوبة.
إيش قلنا هذه؟ قلنا هذه مسألة الاجتماع. نعم. وذيك مسألة تزاحم. تزاحم لا قلنا ما في فارق بين التزاحم واجتماع الأمر والنهي إلا بالمندوحة وعدم وجود المندوحة. وإلا مسألة اجتماع الأمر والنهي في الحقيقة تصير شنو؟ من باب التزاحم وليس من باب تعرض الدليلين. طيب نعم. هنا الماتن أيضا له تعليق اللي يصلح أن نكون ماذا؟ إيراد. إيراد على السيد الخوي ويصير إيراد رقم كم؟ هسه خمسة ولا أربعة ما يهمنا، المهم أنه إيراد على السيد الخوي. يقول ما الذي جعل السيد الخوي يرحمه الله يقع في هذا الاشتباه؟ نعم، الذي جعله يقع في هذا الاشتباه هو الجمود. بعض الأصوليين أو بعض العلماء يصير عنده حسن ظن بالعناوين التي تعنون من قبل الأصوليين ولا يتأمل في أن هذه العناوين صالحة أو غير صالحة. كيف صالحة ولا غير صالحة؟ بمعنى أن المبنى الذي يتناقش فيه هل مبني على هذا الأمر كما عنونه الأصوليون أم لا؟ لاحظوا في مسألة اجتماع الأمر والنهي الكثير من الأصوليين عنون هذا العنوان، قال إن قلنا بأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنوان فيسوغ اجتماع الأمر والنهي، وإن قلنا بأن تعدد العنوان لا يكفي في تعدد المعنوان فالمحكم في المسألة هو شنو؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي. معي؟ النتيجة تكون كذلك. السيد الخوي يرحمه الله وثق بهذا الكلام، يعني لما رأى أن المسألة مبتنية على أن تعدد العنوان كافي في القول بالجواز لأنه كاشف عن تعدد المعنوان، والقول بأن تعدد العنوان لا يكفي فالنتيجة تكون الامتناع، توصل إلى هذه النتيجة. قال إنه نعم عندما يتعدد العنوان ولا يكشف تعدد العنوان عن تعدد المعنون وتكون المسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي 100% لا بد أن تكون المسألة من ماذا؟ صغريات التعارض. والحال أنه ليس كذلك، قد نقول بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وقد نقول أيضا بأننا نقدم جانب ماذا؟ النهي، ومع ذلك تبقى المسألة مو صغرى من صغريات التعارض وإنما تبقى صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي. ومعنى ذلك أننا حتى لو قدمنا جانب النهي لكن يسوغ لنا إجزاء ماذا؟ المجمع عن الأمر. لماذا؟ لأن كون المسألة من صغريات التعارض معناه أن الملاك موجود وأن سقوط الخطاب لا يدلل على طيران الملاك. معي؟ فالسيد الخوي تصور أن المسألتين يعني القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي بسبب أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون يجعل المسألة صغرى من صغريات باب التعارض، والحال أن حتى القول بهذه النتيجة لا يحول المسألة إلى صغرى من صغريات التعارض بل يبقى ماذا؟ تبقى كما قلنا مسألة على حدة، فهي إما يعني مصداق من مصادق اجتماع الأمر والنهي حتى وإن قلنا بالامتناع، وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وقدمنا جانبا النهي. طيب، والدليل على ذلك كما قلنا، الدليل على ذلك أن الأصوليين نفسهم اللي أخذ منهم السيد الخوئي وبنى على حسن ظنه في المفروغية عن كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعن للقول بالجواز وعن عدم كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون في المآل إلى الامتناع، هؤلاء الأصوليون فرغوا. شلون يعني إذا قلنا فرغوا؟ يعني كانت المسألة من المسلمات واضحة تام من وجود تعارض بدوي بين بعض العناوين من دون ابتناء المسألة على مسألة ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. ولو كانت المسألة لا يصح فيها القول بالتعارض إلا بالفراغ عن ماذا؟ عن أحد الرأيين، إما القول بالامتناع أو القول بالجواز، لما كان يسوغ لهم أن يقولوا بالتعارض البدوي دون بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن المسألة تصير ماذا؟ ترتبية، يعني لا بد أن نفرغ من هذه المسألة أولا ثم نذهب إلى القول بالجواز أو الامتناع بعد ذلك. واضح هذا الكلام؟ طيب، ارجعوا الآن إلى التطبيق، لأن في التطبيق بعض الحيثيات الدقيقة، وإذا كان في كلام بعد في بحث جيد نجيبه. أين وصل بنا التطبيق؟
371 آخر
سطرين. نعم، وقد يقرب، ها؟ وقد يقرب رأي السيد الخوئي يرحمه الله. رأي شنو؟ القائل بأننا إذا اضطررنا إلى المحظور جاز الاكتفاء بامتثال الأمر بالمجمع اللي كان منهي عنه. يقرب بماذا؟ بأنه لا مانع من عموم إطلاق الأمر للمجمع، فيحرز الأمر به تبعا لثبوت الملاك في هذا المجمع، ويتعين إجزاء المجمع عن الأمر. واضح الفكرة؟ لكن ما أفاده المحقق الخوئي فيه إشكال، وذلك بأن المنشأ للتعارض في العامين من وجه، وإن كان هو تنافي الحكمين، يعني ماذا؟ صلي ولا تغصب، أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، بنحو يمتنع فعلية الحكمين معا، ما تقدر تقول هم هذا فعلي وهم هذا فعلي، ما يصير. عن فرض الاضطرار لمخالفة حكم الراجح، لأن قلنا عندما يكون مضطر إلى الغاصب معناه أن الصلاة تكون صحيحة، لماذا؟ لسقوط النهي على حسب تعبير السيد الخوئي، حيث يلزم سقوط النهي ولا يمتنع في هذه الحالة فعلية خطاب صلي معي. لكن بناء المعروف من الأصوليين، البناء المعروف من الأصوليين على كون مورد التعارض يوجب قصور أحد الدليلين. طبعا العبارة مش واضحة، يعني مرتبكة، لعلها سقط منها شيء أو كذا، بس هو المعنى اللي أنا قلته معاي، لعلها سقط شيء من المطبعة، يعني لو غيرنا التعبير بهذا التعبير، مقصود الماتن واضح بس التعبير ماذا لا يفي بالمقصود. لو قال هكذا: لكن بناء المعروف، البناء المعروف من الأصوليين على كون مورد التعارض موجب لقصور أحد الدليلين، هكذا يصير العبارة، أو كلا الدليلين عن المجمع. ليش؟ لأن المجمع بذاته بغض النظر عن طرو عنوان آخر اللي كل اضطرار إليه يصير ماذا؟ إذا اضطررنا يصير ماذا؟ الملاك موجود، وإذا ما اضطررنا يصير ينتفي الملاك؟ لا، المسألة مو بهكذا. هو المجمع بذاته وبعنوانه الأولي، يعني بغض النظر عن طروء عنوان الاضطرار إليه، لا بما هو محكوم فعلا بالحكم الآخر، فيؤخذ بذاته قيدا في موضوع الدليل المرجوح. يعني الأصل أن خطاب صلي لا يشمل مورد الصلاة في الأرض المغصوبة، وخطاب أكرم العالم لا يشمل ماذا؟ العالم الفاسق. هاي معي؟ ولذلك يقول فيؤخذ بذات قيدا في موضوع الدليل المرجوح، ويستثنى منه من المجمع ملاكا وخطابا، هم خطاب لا يشمله وهم الملاك مو موجود. معي؟ ولو مع سقوط حكم الدليل الراجح، لأن صحيح أن اضطررنا إلى اجتياز الأرض المغصوبة، صحيح اضطررنا بالتهديد إلى إكرام هذا العالم الفاسق، معي؟ أو وقعنا في حرج، لكن مع ذلك ما يوجد ملاك، لأن قلنا في من الأصل الخطاب لا يشمل هذا المجمع. معي أنتم؟ بمثل الاضطرار والحرج مما لا يرتفع الملاك، كما يشهد بذلك ملاحظة النظائر في سائر موارد العامين من وجه. هذا اللي جبنا ماذا؟ أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، هذا قلنا شنو؟ هذا عموم وخصوص مطلق، وكذلك في العموم والخصوص من وين؟ مثلا إذا ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم الفساق، ففرض تقديم حرمة إكرام الفاسق، هذا قدمنا على دليل أكرم العلماء في العالم الفاسق، لاح ماذا؟ يصبح عندنا قيد عرفا في تقييد وجوب إكرام العالم بالعالم غير الفاسق، وقصور دليل أكرم العلماء عن مورد ماذا؟ إكرام العالم الفاسق ذاتا، قاصر ذاتا، وإن كان ماذا؟ لا يحرم إكرامه من ناحية الاضطرار، بس ما نقول بما أنه لا يحرم إكرامه من ناحية الاضطرار معناه أنه يجزي عن ماذا؟ خطاب أكرم العلماء. فرق بين المقامين. والدليل على ذلك شوف، ولذا لا يظن من أحد من الأصوليين في فرض الاضطرار إلى إكرام العالم الفاسق أو اضطرار إلى إكرام الفاسق العالم بلزوم إكرام الفاسق من العلماء تحكيما لعموم وجوب إكرام العلماء. يعني لو عبر بتعبير آخر، نجيب تعبير أوضح من تعبير الماتن في المقام، ولذا لا يظن بأحد من الأصوليين أن يقول بالإجزاء عند إكرام العالم الفاسق لو كان يجب علينا إكرام عالم. لماذا لا يظن بأحد القول بالإجزاء؟ لأن بي تحكيم نظرة العرف بأن أكرم العلماء لا يشمل العالم الفاسق لا خطابا ولا ملاكا، فبعد الاضطرار ما نستطيع نجره مرة ثانية نقول تعال أنت تشمله ملاكا، لأن بزوال ماذا؟ قلنا بسقوط خطاب ارتفع الملاك. معي؟ بعد فرض قصور عموم حرمة إكرام الفساق بالاضطرار، صحيح قلنا قاسم ما بحرام الواحد يكرم العالم الفاسق لو اضطر له، لأن هذه الحياة كذا أنك قد تضطرك الظروف ترتكب المحظور، ما حرم الله شيئا إلا وأباحه عند الاضطرار إليه. ولو تم ذلك، يعني ما قاله السيد الخوئي، لكان كلام السيد الخوئي أيضا ماذا؟ يجري في العموم المطلق، فيلتزم بأنه لو سقط حكم الخاص للاضطرار يرجع في مورده لحكم العام، مع أنه لا يظن بأحد من الأصوليين الالتزام بذلك، وإنما يجمع بين العموم والخصوص المطلق بخروج مورد الخاص عن حكم العام، معي؟ مطلقا على النحو الذي ذكرناه في العامين من وجه، كما قلنا، يعني كما قلنا لا تكرم العالم الفاسق، هذا في خارج العالم الفاسق عن خطاب أكرم العلماء، كذلك أيضا في لا تكرم الفاسق يخرج العالم عن أكرم العلماء. لا، هنا النقاش في مبنى السيد الخوئي، احنا نناقش هنا في في ردنا على السيد الخوئي. اي ها
لا يرد على السيد الخوئي،
يعني احنا الان نريد ان نبطل مبنى السيد الخوئي، نقول لا يسمح تقول للماتن ان هذا الايراد كما يرد على المحقق الخوئي ايضا يرد عليك انت، لانك قلت بان ماذا، بأن الملاك باقي في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هو لا يقول، لأن أنا متى أقول الاجتماع الملاك باقي ومتى لا يبقى، أنا أقول أفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعارض الدليلين. في مسألة تعارض الدليلين أرى أن العرف ماذا، السيد الخوي أدرج مسألة اجتماع الأمر والنهي كصغرى لباب التعارض ورتب عليه هذه المسألة، ولذلك احنا نناقشه الكل، الفرق هو الحيثي هذا، لأنه أدرج مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على ماذا، الامتناع وتقديم جانب النهي أن تكون صغرى لباب التعارض، ثم يقول للماتن لا هذه مو صغرى وتترتب عليها الإشكالات اللي أوردناها. واضح الفكرة؟ أي. ومن ذلك يظهر حال ما ذكره سيد الخوي يرحمه الله، دامت بركاته، طبعا هذا كان الكتاب في حياته، من أن ملاك الحرمة لما لم يكن مؤثرا في مبغضية المجمع، لأن قال أنت بمجرد أن تضطر إلى ماذا، الصلاة في الأرض المغصوبة، تضطر إلى دخول الأرض المغصوبة، معناه أنه أصلا مو بحرام هذه الدخول في الأرض المغصوبة، هالتصرف ده ما صار حرام، وإذا كان التصرف ليس بحرام معناه الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. لما لم يكن مؤثرا في مبغضية المجمع فعلا حال الاضطرار له، لا يكون مانعا من إيجابه بعد فرض اشتماله في نفسه المجمع على ملاك الصلاة الملزم، فلا مانع بالتمسك بإطلاق صلي للصلاة في الأرض المغصوبة، ولا مانع من التمسك بإطلاق أكرم العلماء للاجتزاء بإكرام العالم الفاسق بعد اضطرارنا لإكرام العالم الفاسق، فيثبت صحة امتثال أمر الطبيعة بهذا المصداق المنهي عنه بعد اضطرارنا إلى اقترافه، يعني اقترافنا، ويكون مصداقا للطبيعة الواجبة في الخارج. ليش نقول للسيد الخوئي أن ما أوردته ليس بصحيح؟ لأن لو تسلمنا احنا وياك يا سيدنا الخوئي ببقاء الملاك كان الكلام صحيح، الاندفاع بأنه لا إشكال في صحة الامتثال بالمجمع، حطوا الميم بالمجمع في فرض إحراز ملاك الوجوب لعدم المانع، حينئذ لو سلمنا بوجود الملاك صار ما عندنا مشكلة أبدا من تأثير الملاك لحكمه، بلا حاجة للتمسك بالإطلاق، بعد ما نحتاج أن نتمسك بإطلاق الخطاب، عرفنا ليش لحاجة، لأن احنا متى نتمسك بإطلاق الخطاب لو لم يكن عندنا دليل على كفاية ما أتينا به عن الأمر، أما على فرض وجود الملاك فبعد ما نحتاج أصلا للتمسك بالإطلاق. طبعا هذا على قول هذه يتناسب مع مبنى الماتن، يعني هذا أيضا نقاش مبنائي، لأن في ناس يقول لك أنت حتى لو علمت بالملاك ما تقدر تجيبه، على رأي المحقق البهائي مر عندنا أنك أصلا المسألة لا تدور مدار وجود الملاك، عند المحقق البهائي يعني كلامي يتكون من شقين، واحد ان احنا اصلا ما نقدر نفهم الملاك الا من الخطاب. ثاني على فرض التسليم بوجود الملاك ما نقدر ان ناتي به لان هذا تشريع معي، يعني ما نستطيع ان نحقق الامتثال الا مع وجود الخطاب لا بالملاك. لكن هذا يصير نقاش مبنائي، يعني كلام الماتن يقول لا يكفي فلا نحتاج ان نتمسك باطلاق الخطاب، فيصير كلام السيد الخوي لعل على بعض المباني انه شنو يعني انا اقول بالتصحيح للتمسك باطلاق الخطاب، فيكون الاطلاق كاشف عن شنو؟ عن وجود شيء من الملاك. عبروا بلا حاجة للإطلاق، بل يكفي التقرب بالملاك لو فرض عدم الأمر بعد عدم فعلية النهي المانع من التقرب، لأن فرضنا شنو؟ أننا بعد أن اضطررنا لاقتراف المحظور فصار النهي ماذا؟ ليس مبعد في كون المسألة تحتاج إلى قصد القربة. إلا أن الإشكال على السيد الخوي في إحراز الملاك، من أين نستطيع أن نحرز الملاك يا سيدنا الخوي بعد فرض تعارض الدليلين؟ لأن جعل المسألة ماذا من صغريات باب التعارض، وقدم دليل الحرمة في المجمع، وهذا يستلزم قصور دليل الوجوب بذاته. لماذا؟ لأن مر علينا أصلا في مبنى الأخند ومبنى تلميذة المحقق الحائري اليزدي أن أصلا الضابطة بين المسألتين اللي هو ناقشه وقال هذا ضابطة ثبوتية، أن الضابطة بين مسألة التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي ذي كلا الملاكين موجود، مسألة اجتماع الأمر والنهي كلا الملاكين موجود، ومسألة التعارض واحد من الملاكين كما تقدم. ومن ثم كان الظاهر عدم، ومن ثم الظاهر، ومن ثم كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره من التفصيل بين الجهل بالنهي والاضطرار لمخالفته، بل حتى والنسيان تصير المسألة من باب واحد، بل يلزم عدم صحة الامتثال في الجميع بناء على ما ذهب إليه من كون المورد من صغريات التعارض. معي شيخنا؟ شفت شلون هو فصل؟ فالعمدة في المقام عدم تمامية المبنى المذكور، وأن مورد اجتماع الأمر والنهي ملحق بالتزاحم، يصير شنو؟ تزاحم، غير أن هناك فارق حيثي بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التزاحم كما سوف يأتينا. لإحراز كلا الملاكين فيه من دون أن نقول أننا نحتاج للتمسك بالإطلاق. وهذه المناقشة الأخيرة، وما الذي دعا السيد الخوئي للذهاب لما ذهب إليه وترتيب هذه النتيجة المغلوطة إذا صح التعبير؟ فإن الجمود في تحرير محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي على ما تقدم من إمكان اجتماع الحكمين بعنوانين، يعني القول بكفاية تعدد العنوان لتعدد المعنون، يوهم عموم النزاع في كفاية تعدد العنوان في إمكان سعته للحكمين المتضادين للمجمع. هل وهم ذو موجود؟ وتمسك السيد الخوي بذلك فوقع في هذا الوهم بين العنوانين لكل عنوان من دون فرق بين العناوين وأنحاء اجتماعها في المورد الواحد، وهذا يستلزم ابتناء التعارض بين دليلي الحكمين المختلفي العنوان في المجمع على النزاع في مسألة الاجتماع مطلقا. فإذا قلنا شنو؟ أنه يجوز الاجتماع يصير لا تعارض كما قلنا، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي، وإذا قلنا لا يجوز الاجتماع ويقدم جانب النهي صارت المسألة صغرى من باب التعارض. فإن قيل بامتناع الاجتماع لازم التعارض بين الدليلين لتكاذبهما في المدلول تبعا لتنافي مفاديهما في المجمع، كل هذا في الجميع وفي الجمع هو في المجمع. وإن قيل بجواز الاجتماع فلا تعارض في المجمع، لكن لا مجال لهذا. ليش؟ بعد ملاحظة أن الأصوليين قد فرغوا عن التعارض البدوي في بعض العناوين من دون ابتناء المسألة على بحثهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي وإجراء أحكام التعارض من الجمع العرفي مع إمكانه، لأن احنا إذا قلنا الدليلان يتعارضان ايش نقول؟ نحتاج نجري أحكام التعارض من شنو؟ ترتيب قواعد الجمع عرفه، والترجيح أو التخير لأحد الدليلين أو التساقط في فرض التساوي بنحو يبنى على عدم إحراز ملاك الحكم الذي تضمنه الدليل المرجوح أو الساقط. يعني إذا قلنا أن احنا أحد الدليلين فقط هو الراجح في التعارض، صار الدليل المرجوح ما له ملاك معي، والدليل الذي سقط من الدليلين سقط خطابا وملاكا في باب التعارض، بخلاف ذلك في مسألة اجتماع الأمر والنهي كما سوف يأتينا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.